Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كنت أقرأ القصص في حصص الدرس وكنت أعاقب على ذلك. اكتشفت جورج زيدان، ثم اكتشفت إحسان عبد القدوس. العلاقة مع الكتاب ومع القراءة تستمر وننضج، نكبر مع ما نقرأ. ربما هذا التمرين كان هو البداية، لكن النص الأول وقع داخل الفصل الدراسي. تلك اللحظة سوف يخبرني الأستاذ أن ما كتبته يسمى قصة قصيرة. لازلت يعني أرسم وأحب الرسم، لكن أفضل أن أكتب.
في أحد أدراج مكتبتها مذكرة قديمة خطت فيها وهي ابنة 14 ربيعاً كتاباتها الأولى. كان ذلك التمرين الأول عبر يوميات غصت بالأحلام والأفكار. يكفي أن يؤمن بك أحدهم لتحلق عالياً، ولطيفة باقة آمن بها كثيرون. منحها والدها الثقة، ومنحتها والدتها الحب، وذلك كل ما احتاجته لتنطلق في رحلتها الخاصة لتكون امرأة تكتب، لا تفصل بين كونها كاتبة وكونها امرأة، وتدرك تماماً أن حياة الإنسان تنتهي لكن حياة الكاتب تبقى. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذة لطيفة باقة، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا وفي برنامج سيرة.
أهلا أستاذ اعتماد، شكرا لك على الدعوة وشكرا لإذاعة ميديا.
شكرا لك أستاذة لطيفة، سعداء بوجودك معنا. في بداية الحلقة سأطلب منك أن تختاري عنوانا لسيرتك.
سيرة امرأة تكتب.
جميل. لو كنت أختار لك أنا بالإضافة إلى هذا العنوان الجميل الذي وضعته أستاذة لطيفة، سأضع عنوان ابنة الورق.
جميل، باقة من الزهور.
وهو عنوانك بطبيعة الحال. أنت أكثر من مرة تحدثت عن أبناء الورق وكتبت ذلك أيضا في مقالاتك. طيب أستاذة لطيفة، هذه السيرة، سيرة هذه الكاتبة والقاصة، بدأت في مدينة سلا. هناك كانت بدايات الوعي الأولى، وكانت التجارب الأولى والدهشات والاكتشافات الأولى. لنعد معك إلى تلك المرحلة، إلى سلا، ونسترجع معا طعم الطفولة.
طفولتي كانت طفولة عادية في أسرة عادية في حي شعبي، وكلما تذكرت المراحل الأولى أتذكر طفلة تلعب، أتذكر طفلة تطرح الأسئلة بشكل كبير، يعني تندهش من كل الأمور التي تحيط بها. وأتذكر أيضا أنني كنت عاشقة للقصص، وكنت أقرأ القصص في حصص الدرس، وكنت أعاقب على ذلك بطبيعة الحال. أتذكر أيضا أن النقود التي كان باقي الأطفال يشترون بها الحلوى والأمور التي يحبها الأطفال عموما، أنا كنت أتوجه إلى بائع الكتب وأشتري قصة من قصص المكتبة الحديثة والمكتبة الخضراء. ربما جيلي يعرفون جيدا هذه السلسلة والدور الذي لعبته في خلق شغف القراءة عند جيل بأكمله.
صحيح، تحدثنا طبعا عن المكتبة الخضراء وعن المكتبة الحديثة، لكن بالنسبة للروايات طبعا أنت قرأت مجموعة من هذه الكتب في وقت مبكر كذلك.
هو في الحقيقة أعتقد أنني يعني بقيت أقرأ الكتب الموجهة للأطفال لمدة طويلة. ثم بعد ذلك في سن 11 أو 12 اكتشفت جورج زيدان والروايات ذات طابع تاريخي. ثم اكتشفت إحسان عبد القدوس، وسأكتشف أيضا بعض الكتاب المغاربة مثل محمد زفزاف. سأقرأ لخناتة بن نونة، سأقرأ لعبد المجيد بن جلون، وسأنفتح أيضا، وهذا مهم جدا يجب أن أسجله، سأنفتح أيضا على اللغة الفرنسية. قرأت كثيرا لكتاب باللغة الفرنسية، كانت يعني بحكم أن المدرسة المغربية في ذلك الوقت كانت هناك ازدواجية
نعم.
لغوية جيدة عندنا كتلاميذ، فكنت أستطيع أن أقرأ يعني بشغف لكتاب عالميين. مع التقدم في السن يتغير الاهتمام، سأكتشف بعد ذلك في السن 15 أو 16 نجيب محفوظ، سأكتشف يوسف إدريس، سأكتشف كتاب آخرين مثلا ستوندال
نعم.
وكتاب آخرين. يعني العلاقة مع الكتاب ومع القراءة تستمر، وننضج نكبر مع ما نقرأ.
صحيح، من يحب القراءة وصداقة الكتاب لا يفارقهما طبعا في أي سن كان. طيب، من الطبيعي أن من يقرأ كثيرا لابد أن يكتب في مرحلة ما.
تماما تماما.
متى كان النص الأول أو المحاولة الأولى للكتابة عندك أستاذة لطيفة؟
لدي في بيتي في أحد الأدراج في المكتبة مذكرة قديمة جدا، كان عمري 14 سنة، وربما كانت هذه هي التمارين الأولى في الكتابة. كنت أكتب اليوميات، يعني ما عرفتش يعني كيف جت هذه الفكرة دي الكتابة اليوميات، لكني كنت يعني أكتبها بشكل منتظم يوميا. والآن عندما أعود إلى تلك المذكرة بخطي الذي لا زال سيئا إلى اليوم، بأخطائي كتلميذة يعني في سن 14 سنة، بأحلامي والأفكار وكيف كنت أتحدث عن زملائي في القسم، كيف أتحدث عن أسرتي بصراحة، يعني صراحة لا أمتلكها الآن.
نعم.
وربما هذا التمرين كان هو البداية، لكن النص الأول وقع داخل الفصل الدراسي. النص الأول أتذكره، هو سبق لي أن كتبت عن هذا الموضوع وتحدثت عنه في حوارات سابقة. لحسن حظي وهذه الصدفة العجيبة التي تقع في مسار كل إنسان، أن طريقه تتقاطع مع طريق شخص ما بين مزدوجتين ونسطر عليها بالكثير من الإلحاح. كان لدي أستاذ للغة الفرنسية، هذا الأستاذ هو الذي سيكون كاتبا فيما بعد، هو الأستاذ علي تيزيلكاد، هو روائي مغربي يكتب بالفرنسية، كان أستاذي في اللغة الفرنسية. وفي يوم من الأيام طلب منا الأستاذ أن نكتب، أن نلتزم الصمت ونأخذ أوراقا ونكتب. طبعا باقي التلاميذ ما خداوش هذا الأمر بين قوسين بجدية، فأنا الوحيدة ربما التي أخذته بجدية وكتبت. كتبت نص باللغة العربية، في تلك اللحظة بالضبط أحسست أنني سأكتب باللغة العربية، على الرغم من أن فرنسيتي جيدة، ولكن عندما أردت الكتابة عن ذاتي، هذه العلاقة الحميمية التي نربطها باللغات، شعرت أن اللغة الأقرب إلي هي اللغة العربية، وكتبت
نعم.
باللغة العربية رغم أن الأستاذ هو أستاذ اللغة الفرنسية. وسلمته ذلك النص، ويعني دق جرس نهاية الحصة وخرجنا. في الحصة الموالية كان الأستاذ ينظر إلي نظرة غريبة، يعني لم أفهم لماذا، شعرت بالخوف، ربما نقطتي في الامتحان لم تكن جيدة، ربما لاحظ شغبا ما خلال الحصة، أو في نهاية تلك الحصة سيطلب مني أن أظل بالقسم لأنه يريد أن يتكلم معي. وتلك اللحظة سوف يخبرني الأستاذ أن ما كتبته يسمى قصة قصيرة. لم أكن أعرف حتى جنس ما كتبته.
نعم.
تحدثت في ذلك النص عن أفكار هكذا، يعني ممكن أن ترد في رأس مراهقة، وكتب لي رسالة طويلة تقريبا من 14 صفحة باللغة الفرنسية، لا زلت أحتفظ بها إلى اليوم تلك الرسالة. في تلك الرسالة يقول لي جملة كبيرة يعني ظلت في ذهني إلى الآن، يقول لي فيها أن الإنسان الذي يكتب يعيش حياتين متوازيتين، حياته كإنسان وحياته ككاتب،
نعم.
وحياة الإنسان قد تنتهي لكن حياة الكاتب أبدا لن تنتهي. وكانت ربما هذه هي البداية.
نعم، وقد كان محقا. وعلى العموم شكرا للأستاذ علي تيزيلقاد، كم من أستاذ ربما غير بكلمة طيبة أو بتشجيع منه حياة تلاميذه أو طلبته بشكل كلي. أستاذة لطيفة، أنت ربما كتبت في وقت كان يتوقع منك فيه أن ترسمي بدل تماماً. أن تكتبي.
تماماً.
نعم، ما الذي جعلك تختارين الكتابة إذن كوسيلة للتعبير وليس الرسم؟
أنا أنتمي إلى أسرة تعشق الفن، هناك جو من الإبداع داخل الأسرة، يعني جميع أشقائي وكلنا نرسم، وكلنا نرسم بشكل جيد. ربما تلك اليوميات هي السبب في هذا التحول. لازلت يعني أرسم وأحب الرسم، لكن أفضل أن أكتب. أشعر أن في الكتابة أستطيع أن أقول أكثر وأقول أفضل، يعني في نهاية الأمر أنا لست فنانة تشكيلية. يعني عندما أنظر إلى لوحات بعض الفنانين التشكيليين المبهرة أقول مع نفسي لو أنني أخذت هذا الطريق ما كنت لأحقق هذا الإبهار. لكن في الكتابة أنا أشعر أنني أكون أكثر حرية، اللغة يعني مرنة بين أصابعي وأستطيع من خلالها أسكب ذاتي وأسكب أفكاري. يعني الكتابة ربما جعلتني أستغني عن حلم الرسم والتشكيل.
وعموما أستاذة لطيفة، أنت ترسمين بالكلمات، الكتابة أيضا رسم لكن بطريقتك الخاصة. صحيح. لم نتحدث عن الوالدين، كيف كان دورهما في هذه المرحلة؟
ما عمر شي حد أطرح علي هذا السؤال. سؤال مهم.
شكرا.
يعني من أتذكر والدي ووالدتي، والدي منحني الثقة ووالدتي منحتني الحب، والحب والثقة هو ما كنت أحتاج إليه. بمعنى أن والدي كان ينظر إلي نظرة خاصة. الغريب في الأمر أنني كنت دائما في صدام معه، يعني على خلاف أختي مثلا كانت مسالمة أكثر مني وكانت طيعة، يعني البنت النموذجية. أما أنا فلم أكن طيعة ولم أكن نموذجية، كنت صدامية نوعا ما، كنت أرفض الأفكار الذكورية التي اكتشفت العالم من خلالها، وكنت أدخل معه في سجالات ونقاشات. لكن نظرة عينيه كانت تعطيني الثقة، كنت أرى في عينيه أنه يقول لي لا تتوقفي، لا تستسلمي، كوني ما أنت عليه. أما أمي وهي بالمناسبة جبلية
شمالية
من شمال المغرب.
نعم.
أنا تشكيلة نوعا ما غريبة، لأن الوالد من مراكش والوالدة من مدينة وزان.
وعشتم في سلا، وبعدها
في سلا.
أنت انتقلت إلى أكادير،
مواطنة من هذا البلد.
نعم.
ووالدتي كانت طيبة، سيدة، أم حنون بشكل يعني كبير جدا. كانت يعني تحب أن ترانا يعني في أفضل الحالات تريحنا. وأتذكر مثلا الله يرحمها في هذا النهار،
رحمة يعني الله عليها،
كانت تحبني بشكل يجعلني أشعر أنها متسامحة معي إلى أقصى درجات التسامح الممكنة. يعني ذلك الحب لا مشروط.
نعم.
يعني لست مطالبة بأن أكون البنت التي تتوقعها، هي تريدني كما أنا. وأتذكر كيف كانت صباح الأحد تخرج قبل أن نستيقظ من النوم وتذهب إلى المكتبة تشتري جريدة الاتحاد الاشتراكي، لأنها تعرف أنني أحرص على قراءة الملحق الثقافي. وعندما أستيقظ من النوم أجد الجريدة عند يعني بجانب رأسي. هذه الحركة لا يمكن أن تفعلها أمية، يعني هي لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة، ولكن حبها جعلها تشعر أن هذا المكون الذي اسمه الجريدة يسعد ابنتها.
نعم.
ولذلك كانت حريصة على أن تقتني الجرائد، وتعرف حتى وقت تعرف أن العلم الثقافي يوم السبت والاتحاد الاشتراكي يوم الأحد.
نعم. لم تكن تعرف القراءة والكتابة، ولكن كانت تعرف الحب وكيف تحب.
تمام.
والعناية بالأشخاص الذين نحبهم ربما هي تعطي أجمل تجليات هذه العناية بما كانت تفعله.
أكيد. وأحيانا عندما أرى بعض الأمهات تدخل في حياة أبنائهم بحضورهم الطاغي، أحمد الله أن أمي كانت تترك لي المساحة التي أتحقق أنا من خلالها، لم تكن تضع لي إطارا محددا وصارما. حبها كان يكفي لكي تقبلني وتقبل باقي إخوتي، وتفسح لنا المجال لكي نحقق ذواتنا، لكي نخطئ أحيانا ونحن متأكدين أن رغم الخطأ سوف نجد يعني حضنها دائما مفتوحا لنا. الله
نعم،
يرحمها،
رحمة الله
يرحم
عليها.
جميع أمهات.
كيف كان رد فعلها عندما رأت أول نص منشور لك في جريدة أو في مجلة؟
كانت تفرح لي فرح. سألتني مرة واش غيخلصوك على هذا هذا هو السؤال الوحيد.
سؤال جيد.
ربما الأشخاص الأميين لا يمكن أن يدركوا أهمية الأدب، ولكن ربما هي تشعر أن هذا الذي أفعله، هذه الكتابات التي أكتبها تحقق لي ما أنا في حاجة إليه. هذا ربما كان كافيا بالنسبة لها. مرة من المرات بعد أن جئت إلى أكادير وتزوجت وأنجبت أبنائي وكنت جالسة معها في بيتها، وطلبت مني لأول مرة، هذا كان غريب من طرفها، طلبت مني أن أقرأ لها قصة من قصصي، واخترت قصة هناك حضور للأم في أحداثها. وعندما انتهيت من القراءة وجدت أنها تنظر إلي وعينيها يعني مغرورقين بالدموع. المرة الوحيدة والنص الوحيد الذي سمعته أمي، و وشعرت أنها تأثرت
به. نعم.
بسماعه.
في الحقيقة أستاذة لطيفة، كثيرا ما نلتقي بأشخاص مثل والدتك، وأتساءل ما إذا كان فعلا هؤلاء الناس أميون في حضرة نضجهم الكبير وسلوكهم المبهر. رحمة
أكيد.
الله عليها.
عليها رحمة الله عليها.
نعم.
جميع.
طيب، بما أننا أشرنا إلى النشر، كيف بدأ النشر بالنسبة لك؟
أول نص سوف أنشره كان بفضل الصديقة الفاعلة السياسية والجمعوية الأستاذة لطيفة جبابدي. أول نص سينشر، كانت هناك مجلة 8 مارس كانت تصدر جريدة، توقفت، صدر عدد واحد على شكل مجلة ثم عادت الجريدة. هذا العدد الوحيد الذي كان على شكل مجلة كنت قد أعطيت هذا النص للطيفة جبابدي ونشرت. هذا هو النص الأول، يعني سعادة غامرة لا يمكن أن أنسى تلك اللحظة وأنا أشتري العدد وأرى اسمي مكتوب في صفحة مع نص قصصي. وبعد ذلك بدأ النشر.
نعم.
نشرت في دوريات وجرائد مغربية، والبداية الحقيقية بالنسبة لي كانت هي جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب
عام 92
عندما تقدمت لها. نعم. وهنا يعود الفضل لأستاذي الكبير سي سعيد يقطن. هو أيضا كانت يده بيضاء وكان من الناس الذين احتضنوا تجربتي ووجهني في الاتجاه الصحيح.
نعم، ونظرة الأستاذ سعيد يقطين كانت ثاقبة عندما توقع في مطلع التسعينيات تقريبا أستاذة لطيفة بأن تكوني كاتبة كبيرة، وقال إنك تحولين اليومي إلى مادة عجيبة نلمس فيها ظلالك، وهذا ما يلمسه القارئ طبعا لأعمالك. وأولها ما الذي نفعله؟ هذه المجموعة هي التي توجت بجائزة الأدباء الشباب لاتحاد كتاب المغرب.
في الحقيقة أستاذ سعيد يقطين كنا قد التقينا في جريدة أنوال وأخبرني بأن هناك جائزة موجهة للشباب، وكانت في الجائزة كانت في دورتها الثانية، ولكن في الحقيقة لم أتوقع صراحة لم أتوقع، لكن كنت أشعر بما أن الأستاذ طلب مني أن أشارك في هذه الجائزة إذن هو يؤمن بي، وكان يكفيني أن يؤمن بي أستاذ سعيد يقطين.
نعم.
لأني كنت معجبة به بشكل كبير وكنت أعتبره يعني قدوة وأعتبره أستاذا، لكن مع ذلك أعترف أنني تفاجأت تماما، يعني لم أكن أعرف عدد الذين شاركوا ومن هؤلاء الذين شاركوا، كيف هي نصوصهم ونصوصي، هل يمكن أن تدخل هذه المنافسة وتفوز. كانت سعادة كبيرة كبيرة جدا، يعني هذه المجموعة وهذه الجائزة كانت ولادتي الحقيقية.
نعم، وهذه الولادة بدأت بسؤال، وهو سؤال كبير أستاذة لطيفة،
ما الذي نفعله؟
هل وجدت جوابا؟
لا زلت أطرح هذا السؤال، طرحته مؤخرا مع الأحداث المفجعة التي تقع ولا زالت تقع في غزة.
نعم.
في صفحتي في الفيسبوك طرحت سؤال ما الذي نفعله. فعلا السؤال يعني لا يموت مع الوقت، نحن شعوب يعني يجدم فوق رأسنا سؤال كبير، ما الذي نفعله، نحمل معنا مآسي وجراح وننظر إلى الأمام، لكننا لا نرى الطريق الواضح الذي يمكن أن نمضي في اتجاهه نحو المستقبل. إذن هذا السؤال بالنسبة لي سيظل مطروحا، ربما لن يجد جوابا.
نعم، وهو سؤال حارق فعلا أستاذة
حارق تماما.
لطيفة، بعد ما الذي نفعله في العام 2005 صدرت لك المجموعة الثانية منذ تلك الحياة، وفيها تقريبا 9 قصص، وتلتها غرفة فيرجينيا وولف التي فازت بجائزة شباب للأدب المغربي العام 2017. ربما هذا السؤال تكرر طرحه حول لماذا تأخذين كل هذه المسافة الزمنية لتقرري إصدار كتاب أستاذة لطيفة، رغم أنك تكتبين بشكل منتظم وباستمرار؟
فعلا هذا سؤال يطرح علي بشكل كبير، وبدأ يطرح منذ البداية، لأنني المسافة الزمنية ما بين المجموعة الأولى والثانية طويلة جدا، ربما أكثر من المسافة ما بين المجموعة الثانية والثالثة. هذا يعود إلى طلبتي مني في بداية هذا الحوار أن أسمي مساري، يعني مسيرتي، ماذا ما هو العنوان الذي ممكن أن أطلق عليها، وقلت لك أنني امرأة تكتب. أظن أن هذا هو الجواب بالنسبة لهذا التأخير بين قوسين في النشر. أنا لا أفصل كوني كاتبة عن كوني امرأة، هناك شرط نسائي نحن محكومات به يجعل منا كاتبات من نوع خاص، يعني نساء من نوع خاص، حتى المجتمع لا يتقبلنا في اختلافنا وفي تميزنا. بالإضافة إلى ذلك، وضع الكاتب بشكل عام ووضع الكاتبة بشكل خاص في مجتمعات العالم الثالث هو جنون في الحقيقة. لأن أن تكتب لا يعني أنك ستتفرغ لهذا النشاط، لهذا الفعل. الحياة لا يمكن أن تستمر بدون أن ننخرط في حياة عملية، في واجبات ومسؤوليات.
صحيح.
وهذا يأخذ منا 80% من انشغالنا، ويظل جزء صغير فقط للكتابة. بالإضافة إلى هذا الشرط النسائي المرتبط فقط بما هو ثقافي، هناك ما هو بيولوجي. الأمومة تؤخر بشكل كبير فعل الكتابة والانخراط في الكتابة. أعرف بعض الكاتبات لم يصبح إنتاجهن غزيرا إلا بعد أن انتهت مرحلة المسؤوليات المرتبطة بهن كأمهات. وأعرف بعض النساء توقفن تماما عن الكتابة وعن عن أي نشاط إبداعي وفني أو حتى فكري وثقافي بسبب الواجبات والمسؤوليات التي غرقن فيها كنساء. يعني أن هذا شرط ربما نسائي أكثر من اللازم، ولكن أنا أتحدث عن تجربتي وتجربة مجموعة كبيرة من النساء أعرفهن. هناك مطبات، وهناك مجموعة من العراقيل تقف في وجه المرأة من أجل تحقيق ذاتها. وعندما ترين هناك امرأة حققت ذاتها بشكل كامل وكبير وحضور يعني وازن في مستوى ما تستطيع أن تمنحه وأن تتميز به، فهناك ربما على حساب أمور أخرى.
نعم، أو قد يكون هناك من يساندها كذلك.
تماما. المساندة مهمة جدا. بعض النساء أحترمهن بشكل كبير يعترفن بدور الرجال في حياتهن. وأنا منهن.
نعم.
يعني الزوج يلعب دور مهم جدا في انطلاقنا، في تحقيقنا لذواتنا، في نجاحنا. ولكن المشاكل ربما تتجاوز الزوج، يعني الكوب المرأة والرجل. المشاكل هي عندها طابع ثقافي اجتماعي واقتصادي حتى.
نعم، لابد من هذه المطبات كما قلت أستاذة لطيفة. وطبعا نحيي زوجك الشاعر والمترجم الأستاذ سعيد الباز. سمعتك في لقاء تتحدثين عنه وقلت جملة في الحقيقة وجدت أنها غاية في الجمال، ومفادها أنكما تنظران في نفس الاتجاه في نفس اللحظة.
تماما. نحن أصدقاء، أنا وسعيد.
وهذا هو الجميل.
نحن أصدقاء، وربما دور سعيد في حياتي دور كبير بزاف كبير. يعني الصدفة جعلتني يعني ألتقيه وجعلته يلتقيني، بحيث أنا يعني أقول حياتي مع سعيد واستمرارها أفضل بكثير من حياتي قبل أن ألتقي سعيد لسببين. السبب الأول هو أننا لنا المشترك الذي هو الكتابة والقراءة والثقافة بشكل عام، والاهتمام ما هو فكري والاهتمام ما هو سياسي أيضا، يعني اهتماماتنا هي مشتركة. والجانب الثاني وهو أننا صديقين يفهمني، لا أعرف كيف أفسر ذلك، يعني الصداقة ليس لها تفسير كما أن الحب ليس له تفسير. عندما يعني تكون لديك صديقة وتشعرين أنها تفهمك قبل أن تتحدثي، وأنها هنا في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب، وأنها بكل حواسها من أجلك وستكون من أجلك وبجانبك ولن تتخلى عنك، هذا هو الذي تحقق في علاقتي بسعيد. بالإضافة إلى العلاقة العاطفية والأسرة والأبناء، هناك الصداقة، والصداقة بالنسبة لي أهم من كل شيء.
ولا أجمل من هذا الكلام أستاذة لطيفة باقة لنختم به هذا الجزء الأول من الحوار معك. شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي في الجزء الثاني الأسبوع المقبل.